قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
في محكم التنزيل والقرآن هذه الحقيقة من دون ملف ولا دوران هي الحقيقة في محكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، وهذه حلقة جديدة من الحقيقة. في هذه الحلقة نستكمل هذه السلسلة من الحلقات حول عدالة الصحابة، ولعلنا وضعنا قاعدة نسير عليها بإذن الله تعالى وإن حدنا عنها تنزلا. القاعدة والتي أقررنا بها أنه لا يجوز أن نقسم الصحابة إلى قسمين، إلى الصحابة وإلى آل البيت، ولكن بفرض أنه من الممكن أن نقسم الصحابة إجمالا إلى صحابة وإلى آل البيت، هنا يكون السؤال على نهج من نسير، بمعتقد من نتمسك؟ هذا السؤال نطرحه في هذه الحلقة، وأسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا على فضيلة الشيخ الدكتور طه الدليمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
إذن يعني وضعتم قاعدة بارك الله فيكم أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال، وحتى أولئك الذين يقعون في هذا الأمر لابد أن نردهم وأن نقول لهم لا تقسموا إلى صحابة وإلى آل البيت، ولكن كما قلت تنزلا سنقسم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم افتح علينا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. موضوع هذا الحوار وعنوانه الرئيس: هل التمسك بأهل البيت أم بالصحابة؟ فالشيعة أصلوا أصلا كبيرا عظيما، كفروا عليه المسلمين أجمعين واستحلوا دماءهم وأموالهم وشرعوا لاستحلال أعراضهم عند ظهور خرافة المهدي، المهدي المنتظر. هذا الأصل هو التمسك بأهل البيت. في هذا الحوار سنبين بوضوح إن شاء الله وبصراحة بالأدلة القرآنية الصريحة أن التمسك والاتباع والاقتداء هو بالصحابة وليس بأهل البيت، وأهل البيت يدخلون ضمن عنوان الصحابة. إن لم ندخلهم ضمن عنوان الصحابة فليس لهم من القرآن نصيب يمكن أن يتعلل به احتجاجا على أنهم مرجعا تشريعيا. يعني لما نقول التمسك بالصحابة بمعنى أننا لو ألغينا هذا العنوان وقلنا لا نتمسك بأهل البيت لن نجد دليلا في القرآن.
نعم، المرجعية القرآنية في البداية
ما لا يوجد ذكر في القرآن يقول تمسكوا بأهل البيت أو اتبعوهم أبدا. القرآن يقول تمسكوا واتبعوا الصحابة. فإذا كان في الصحابة وهو كائن مجموعة من أهل البيت فيدخلون ضمن عنوان الصحابة وليس عنوانا خاصا بهم.
نعم،
ولذلك أنا أنبه من وقع في هذا التقسيم مداراة للشيعة، أقول لهم اتقوا الله، لا ليس عندنا مفهوم اسمه الصحابة وأهل البيت، أهل البيت هم صحابة.
نعم،
أما أهل البيت اللي هم دون الصحابة فالله ما أمرنا باتباع أي جهة أبدا بعد الصحابة. لا يوجد عندنا في القرآن نص يقول اتبعوا هذه الجهة، سواء كانت هذه الجهة من ذرية أقرباء النبي أو أصحاب النبي غير الأقرباء، إنما النص يقول الذين اتبعوا الصحابة بإحسان، فيرجع بالنهاية النص لمن؟ يرجع للصحابة،
للصحابة. نعم.
وهكذا في جميع الأجيال. أما كون أهل البيت مفهوما يعني أن هناك أقارب للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم هؤلاء موجودين
كنسب،
كنسب، ولكن أولا ليس هم عليا فقط وأولاده وأولاده، لا، أهل البيت كأقرباء يشمل هذا اللفظ عليا وغيره من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم وأعمامه الأدنين. وهناك غير أهل البيت موجودون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، موجودون، قسم منهم آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يروه. وجود الشيء شيء، وكونه مرجعية شرعية شيء آخر.
نعم.
فلا نخلط بين الأمرين، نقول شلون تقول ماكو صحابة أهل البيت؟ نعم ماكو صحابة أهل البيت، أكو صحابة من ضمنهم أهل البيت.
نعم.
هذا القسمة احنا سويناها، اخترعناها مداراة للشيعة حتى نثبت لهم، وهم لن يوقعوا لنا على هذه المحاولة، لأنه لو كان شيء يوقعون عليه لوقعوا لنا أننا نحب أهل البيت، لأنه لا يوجد لا في ديننا ولا نصوصنا ولا تاريخنا ولا ثقافتنا سب أهل البيت أو كرههم، ما يوجد هذا، بالعكس نحن نتقرب إلى الله بحب سيدنا علي رضي الله عنه والحسن والحسين وفاطمة وكل الصادقين من أهل البيت، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل اعترف الشيعة لنا بذلك؟ فاتركوا هذا الموضوع.
نعم. إذن أهل البيت موجودون كنسب للنبي صلى الله عليه وسلم، أما كمرجعية شرعية فالصحابة هم المرجعية الشرعية
ولا مرجعية غيرها،
ومنهم آل البيت. ولذلك دائما ركزتم على مفهوم المرجعية القرآنية.
نعم
نعم.
أنا أقول شيء للأمة، أقول لهم صفا، مؤسسة صفا هي روح جديد يسري في الأمة، قد تطرح أشياء غريبة، وهذا على نسق قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فما تسمعونه من غرائب يدخل ضمن هذا الإطار. لو كان الماضي، لو كانت المفاهيم السابقة صحيحة كلها، لا أقول كلها غير صحيحة، لا أقول لو كانت كلها صحيحة بمعنى نحن لا نحتاج إلى شيء جديد غريب لما وصلنا لا ما وصلنا إليه. نعم. لا بد من تجديد المفاهيم، ولا بد عند التجديد من إرجاع المفاهيم إلى أصولها.
نعم.
لا إلى مجاملاتنا ولا إلى يعني جهات أخرى أصلا هي جهات زنديقية. هم أولى بأن يتقربوا إلينا وليس العكس، وليس العكس.
نعم.
وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، نحن روح جديدة تسري في الأمة. في هذا الحوار أريد أن أتكلم عن فقرات محددة.
نعم.
أولا القرآن اشتمل على مهمات الدين وأصوله. اثنين أريد أن أشرح باختصار ومن خلال نصوص القرآن ما معنى التمسك وما معنى الاتباع وما معنى الاقتداء، هذين ثلاث مفاهيم.
نعم.
أمر آخر أيضا أريد أن أبينه هو يعني مع هذه المفاهيم أن الاتباع والتمسك والاقتداء للصحابة وليس لأهل البيت، وأهل البيت يدخلون ضمن الصحابة هذا. الأمر الآخر هو أن الشيعة لا يتمسكون بأهل البيت، كذب، أصلا الشيعة ما يتمسكون بأهل البيت. والأمر الأعجب أن الله نهانا عن اتباع علماء الشيعة بنص القرآن، راح أقول لك بنص القرآن الله نهانا عن اتباع علماء الشيعة.
طيب إذن
وأمر آخر أيضا حتى ألملم الحوار لو سمحت ب 15 ثانية، الأمر الآخر أناقش حديث كتاب الله وعترتي أو كتاب الله وسنتي، ناقش هذا الموضوع حتى نختم هذه القضية العظيمة، هل التمسك بالصحابة أم بأهل البيت؟
إذن نبدأ بالعنصر الأول، وهو أن القرآن الكريم هذا الكتاب الذي ينظم لنا الحياة ويبين لنا الشرع ويبين لنا أصول الدين، هو مشتمل بالفعل على أصول الدين وعلى المهام التي ينبغي أن يقوم بها المسلم.
لم أرى كالشيعة يدعون دعاوى بحجم الجبال ولكن يبنونها على أسس كالرمال، دعاواهم كبيرة 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 جدا، يتبعون لها أسلوب الدعاية والتكرار، أسلوب الدعائي وأسلوب الإعلام. بهذه الطريقة وحدها نشروا عقائدهم وأفكارهم الفاسدة. أما أن هذه الأفكار وهذه الدعاوى الكبيرة لها أساس شرعي تستند عليه، فلم أجد لأصول الشيعة أبدا، لم أجد لدعاوى الشيعة من مستند شرعي، إلا كمن يبني برجا وعمارة في الهواء وليس لها أي أساس على الواقع. ولذلك من البداية أنا أقول لك، ليس لعلماء الشيعة ولا نص واحد في القرآن يثبت هذا المفهوم والأصل العظيم اللي يعني أشغلوا به الناس، المفهوم هذا اللي هو التمسك بأهل البيت. منين جبتوا هذا الأصل؟ منين جبتوا؟ أقعدكم بغير الروايات والأكاذيب ويعني القصص والمخترعات، من أين جئتم به هذا الأصل العظيم الكبير اللي كفرتوا عليه الأمة؟ منين جبتوا؟ طلعونا من القرآن، طونا نص واحد من القرآن صريح يقول تمسكوا بأهل البيت. لا. نص واحد. إذا لا يوجد عندكم نص واحد، شلون تتبنونه وشلون تكفرون الناس على أساسه وشلون تقتلون الناس على هذا الأساس؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ القرآن أخي الفاضل اشتمل على أصول الدين كلها.
لا.
كل الأمور العظيمة والأساسية اللي هي من أصول الإيمان سواء كانت اعتقادية أم عملية موجودة بالقرآن بالنص الصريح.
نعم.
والله تعالى يقول في سورة النحل الآية 44 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم.
نعم.
هذه الآية تعلمنا وظيفة القرآن ووظيفة السنة. يعني السنة تبين ما نزل إلينا.
نعم.
يعني بمعنى شنو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يبين وظيفة تبيين بيان ما نزل أولا. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. نعم. كلمة ما نزل إليهم إيش تعني؟ تعني أن هناك منزلا سابقا.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم يبينه
القرآن
ويشرحه.
نعم.
ويتوسع فيه ويتفرع ويطبق.
نعم.
ويؤكد ويؤيد. وهذا يعني أن السنة بالنسبة للقرآن كالغصن بالنسبة للشجرة. الغصن يتفرع من الساق والساق يقوم على جذر.
نعم.
فالقرآن جاءك بالجذر والساق الأصل، ثم السنة فرعت، لا تجد غصنا إلا وله ارتباط بيش
بالأصل
اللي. نعم. هو الساق. فإذا وجدنا غصنا ما مرتبط غير مرتبط بالساق، هذا معناه هذا الغصن ليس من هذه الشجرة،
دخيل،
هذا دخيل مغروس.
نعم.
كذبا.
نعم.
يعني ملفوف بخيط وملصق.
نعم.
فلا يوجد في السنة أصل شرع فيها لا وجود له في القرآن أبدا وبالنص الصريح. ها. لازم بالقرآن بالنص الصريح. وهذا أمر اتفق عليه العلماء. يعني أنقل لك كلمات عن الشيخ الألباني رحمه الله في مقدمة رسالته أو في مقدمة تحقيقه على رسالة المسح على الجوربين.
نعم.
للشيخ جمال الدين القاسمي.
نعم.
يقول الشيخ الألباني اعلم أن أصل كل حكم شرعي هو الكتاب الكريم، لأنه أصل الأصول ومأخذ المآخذ وكلي الكليات،
فلا يمكن لحكم ما من الأحكام الشرعية إلا وأن يرجع أو يرجع إليه ويصدر منه، حتى إن السنة النبوية أصلها كتاب الله تعالى.
نعم.
لأن الله ماذا يقول؟ كيف يؤصل للسنة النبوية؟ يؤصل بنص القرآن. نعم. ما آتاكم الرسول
فخذوه.
فحتى السنة أصلت بالقرآن لأنها تفصيل لمجمله، إذن أكو مجمل، وإيضاح لمبهمه، وطريق من طرق الاستنباط منه. فكل سنة بحث عن أصلها باحث خبير فإنه يجدها في كتاب الله تعالى مدلولا عليها، إما من نص آية أو ظاهرها أو مفهومها أو إشارتها أو عمومها إلى غير ذلك من وجوه الاستنباط التي يعلمها المجتهد، ويذكر بعضها في فن الأصول.
نعم.
فلا يوجد شيء في السنة يمكن أن نطلق عليه اسم أصل، بمعنى أنه أصل لفروع كثيرة تنبني عليها أشياء عظيمة.
نعم.
إلا وفي القرآن ما يذكر هذا الأصل بالنص الصريح القطعي. ولذلك نحن لما الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا عدد الركعات وأوقات الصلاة، الصلاة أصلا هي ثابتة بالقرآن. الله تعالى في نصوص كثيرة أمر بالصلاة.
نعم.
بالنص الصريح. إذن تأصيل الصلاة حينما يقول الله تعالى يقيمون الصلاة، أقيموا الصلاة، الصلاة ثبتت بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم إيش يسوي؟ يفرع ويشرح ويطبق ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي.
نعم.
أكو عميان شو يقولون؟ يحتجون، يقول لك هل في القرآن الصلاة 3 ركعات؟ هذا متفريع هذا.
إذن فكم يصلونها هم؟
نعم.
كم يصلونها إذا لم تكن في القرآن حتى يعني؟
لا، مو هو احنا لما نقول، وهي قضية قديمة حاصر يعني أهل السنة الشيعة بهذه الأسئلة، انه طيب انتم تقولون الإمامة من أصول الدين، اخرجوها لنا من القرآن.
نعم.
فعملوا رواية، وهذا دليل على افلاسهم، على اساس سألوا جعفر الصادق قال قلوا لهم هل هناك في القرآن انه المغرب 3 ركعات والصبح 2 ركعتان والظهر 4 ركعات؟ فعلى أساس هم أجابوا جوابا مفحما.
نعم.
مفحما. طيب احنا موضوعنا أصولي، طلع لي أصل الإمامة. هاي 3 ركعات فرع، هذا تفريع. أصل الصلاة موجود بالقرآن بالنص. نعم. الصريح. لكن الرواية نفسها تنسف قولهم من يا ناحية. الرواية إذا تقر أن الإمامة ما لها أصل بالقرآن.
نعم.
وخلص انتهى الموضوع. إمامتكم ما موجودة بالقرآن. فالقرآن اشتمل على مهمات وعلى أصول الدين. يقول الله تعالى في سورة النحل نفسها في الآية 89 ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فإذا الإمامة شيء لازم تكون تبيان.
نعم.
لازم يكون لها تبيان في القرآن، وتبيان بمعنى بيان، والبيان بمعنى الوضوح، والوضوح بمعنى الصراحة والقطع، وليس الآيات المتشابهات، لأن متبع المتشابهات زائغ. وفي سورة الأنعام الآية 38 يقول تعالى ما فرطنا في الكتاب
من شيء،
من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، والله تعالى يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. خلج نهتدي. إذا كان التمسك بأهل البيت هدى لابد أن نجده وين؟
في القرآن.
في القرآن، لأن الله وصف هذا القرآن بأنه هدى. إذا كان التمسك هدى لابد أن نجده في أصل الهدى اللي هو القرآن.
إذن تعال نبحث في القرآن عن التمسك بمن. نعم. نتمسك.
إذا كان التمسك بمعنى الاتباع، فهل الاتباع الذي الله تعالى أمر به هو اتباعا أو طائفا هكذا، أما اتباع بمتبع؟ يعني اتبعوا لازم شيء.
نعم.
نتبعه، وإلا هو ليس اتباعا مطلقا من كل قيد. اتباع إيش؟ نتبع من؟ ولذلك هم يقولون الاتباع لأهل البيت. خلي نجي للقرآن ونشوف الله تعالى أمرنا باتباع من. الله تعالى أمرنا باتباع من؟ إذا كان هناك نص في القرآن يقول اتبعوا أهل البيت، خلص نتبع أهل البيت، ما عندنا مشكلة. هناك نص يقول لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فقلنا أزواج النبي مصدر تشريعي.
نعم.
وهن يدخلن في العموم ضمن
الصحابة. نعم.
ولكن هناك نص على أهل البيت بمعنى الأزواج أنهن مصدر للتشريع، يؤخذ منهن التشريع.
نعم.
لكن ما هل عندنا نص على علي وأولاده أو على فاطمة أنها مصدر تشريعي؟
إذا كان
خارج نطاق الصحبة، خارج نطاق الصحبة.
نعم. إذا كان عندهم فليأتون به.
فليأتون به.
فليأتون به.
فليأتون به. حينما نستقرأ القرآن نجد أن القرآن ينصص على ثلاث جهات للاتباع. الجهة الأولى القرآن، والجهة الثانية الأنبياء، والجهة الثالثة الصحابة، ولا رابع لها. وإذا علماء الشيعة يقولوا لا الله نصص على أهل البيت، يلا خلي يطلعونا وليموتوا بغيظهم ما راح يجدون. وهم حسب هاي الرواية عن جعفر الصادق، الرواية تقر أن الله تعالى ما ذكر الإمامة، ولذلك الرواية المكذوبة تقول قولوا لهم هل في القرآن الصلاة ثلاث ركعات، فقاس هذا على هذا.
نعم.
الاتباع في القرآن إذن للقرآن وللأنبياء عليهم السلام وللصحابة عليهم رضوان الله.
نعم.
خلينا نجي للقرآن إيش يقول عنه الله تعالى. نحن أخواني نريد أن نؤصل لمفاهيمنا العظيمة، نؤصل لأصولنا. نحن روح جديد يسري في الأمة، نحن لا نريد أن نتكلم عن موضوع الشيعة والسنة كلاما عاما ونقاشات وجدل، لا، هذه النقاشات لا بد أن نمنهجها ونصرفها على شكل معالم واضحة قليلة وليست كثيرة، حتى نستطيع أن نصل عن طريق اتباع هذه المعالم وتسمى في اللغة الصور أو المثابات. حينما نؤصل لها نرجع كل النقاشات والكلام إلى معالم سهلة وبسيطة، الهداية تكون عندنا واضحة. فنحن نريد أن نؤصل للاتباع وللتمسك، وبمن يكون وبأي جهة أمر الله تعالى أن يكون. القرآن الله تعالى يقول عنه في آيات عديدة، يقول وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. الشيعة يقولون الله تعالى أوصى باتباع الثقلين.
نعم.
القرآن والعترة. الثقل الأول وجدناه في القرآن، بس ما وجدنا الثقل الثاني وين؟ لذلك هم يقولون القرآن محرف، لما تحاج لذلك هم قالوا القرآن محرف، قالوا آيات العترة حذفت.
نعم.
إذا الله تعالى أمر باتباع العترة، طيب وين الآيات اللي باتباع العترة؟ الله تعالى أمر باتباع القرآن لأن القرآن بين دفتين ونصوص صريحة وواضحة في الأصول، أستطيع أن أتبعه، ما ممكن يتفرق ولا يختلف. لكن العترة إذا اختلفوا بمن أتمسك يعني، والعترة مفهوم غير واضح وغير محدد. العترة هم أقارب الرجل الأدنون.
نعم.
كم من يعني هذا ممكن نختلف فيها. أما أنت تحدد العترة باثني عشر، من لك هذا التحديد؟ هذا دعاوى فارغة.
إذن هذا هو هذا هو المأزق الأول.
نعم.
الذي وقعوا فيه. إذا كانت العترة غير موجودة في القرآن وحذفت منه فالقرآن محرف، إذن هذا اعتراف بأن القرآن محرف. فدين يقوم على كتاب محرف هو ليس بدين، وهم يقولون إنهم يدينون لهذا القرآن ويؤمنون بما فيه.
المضحك أنهم يستجزون الطعن في الثقل الأكبر ويكفرون من يطعن في الثقل الأصغر.
نعم.
نحن نترضى عن أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ونترحم عمن بعدهم.
نعم.
يسبوننا ويكفروننا ويقول لك أنتم تكرهون أهل البيت. طيب ما أنتم يعني تطعنون في الثقل الأكبر اللي هو القرآن، أنتم مو تقولون الدين الرسول صلى الله عليه وسلم وصى فيه الدين هو الثقل الأكبر اللي هو القرآن والثقل الأصغر اللي هو
العترة.
إيش معنى أنتم تطعنون بالثقل الأكبر؟
طيب هذا سؤال ربما يفكرون في الإجابة عليه خلال فاصل قصير، وبعده نستكمل لقاءنا بإذن الله تعالى. فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
معرضون يا معرضون ستذكرون ستذكرون، لكن أفيق هذا الطريق قبل فوات الأوان.
تساؤلات
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 تساؤلات.
أكرم بدينك أكرم بدينك في ربا النبلاء، وطئت خطاه منازل العلياء.
يدعي الشيعة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدوا بعد موته صلى الله عليه وسلم وانقلبوا عليه. والسؤال، هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته شيعة إثنى عشرية ثم انقلبوا إلى أهل السنة، أم أنهم كانوا قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم أهل سنة ثم انقلبوا شيعة إثنى عشرية؟ لأن الانقلاب انتقال من حال إلى حال إلى حال إلى حال إلى حال.
جيل أبى إلا الكتاب له هدى يمضي به للقمة شماء، ولواء خير المرسلين له سنن أكرم به من معلم ولواء. أكرم به من معلم ولواء. أكرم بجيل أكرم
تساؤلات.
أكرم بفاطمة البتول وبعلها وبمن هما لمحمد سبقان، حسنان أصلهما بروضة أحمد لله دار الأصل والحسنان.
أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبي عبيدة ذي الديانة والتقى، وامدح جماعة بيعة الرضوان. قل خير قول في صحابة أحمد وامدح جميع الآل والنسوان. دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان وكلاهما في الحشر مرحومان.
اهتدت ولا أكاد أنتهي،
شهو كريم مخرج مدد
لك عدة بها انتظرت وأشتهي.
فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب على شاشة صفا في رمضان.
كريم مبهج
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن ما زلنا مع المرجعية القرآنية التي ينبني عليها هذه العقيدة، هي عقيدة بمن أو بسبيل من نتمسك.
أنا قلت إذا كان التمسك بمعنى الاتباع فحينما نرجع إلى القرآن نتتبع هذه الكلمة، لأن الاتباع ليست كلمة مطلقة، لابد أن تكون مقيدة بمتبوع.
نعم.
فنجد ثلاث جهات: الاتباع أولا للقرآن، ثانيا للأنبياء عليهم السلام، ثالثا للصحابة الكرام عليهم رضوان الله. القرآن الله تعالى يقول عنه في كلمات أو في آيات كثيرة، كقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. طيب الجهة الثانية الأنبياء. الله تعالى يقول عن الأنبياء اتبعوا المرسلين، ويقول ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول واتبعنا الرسول
نعم
فاكتبنا مع الشاهدين، ويقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هاي الجهة الثانية.
الثالثة،
هل من جهة ثالثة؟
الصحابة.
نعم الصحابة. الله تعالى ينصص على اتباعهم في قوله الشريف والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم اتبعوهم اتبعوا من؟ السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويقول سبحانه في سورة النساء يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، المؤمنين عند نزول الآية هم الصحابة، نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. الشيعة يقولون لا احنا ما نتبع الصحابة، وانا ما اعرف ليش ما يتبعون الصحابة، والله تعالى قد نصص عليهم وسيرهم اعطر السير واجمل السير.
نعم هذه ايات صريحة
نعم
في حتمية الاتباع، او اقول في حتمية التمسك بنهج الصحابة. لكن من الممكن ان نفهم من المدح ومن الثناء من بمن نقتدي بمن نتمسك؟ إذا كان الله قد مدح أحدا فمن باب أولى أن نتمسك بنهج هذا الذي مدح.
هذا دليل آخر أنت تضيفه جزاك الله خيرا. الله تعالى في مئات الآيات مدح الصحابة، والمدح يعني اتبعوه، وهذا المدح انعكس على الواقع. السير انعطر، يعني لما تأخذ سيرة أو لقطات من سيرة أي واحد من الصحابة، خذ هذا الرجل العظيم أبا الدرداء رضي الله عنه، هذا كان رجلا، كان تاجرا ناجحا، وفق في التجارة. يقول أسلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا تاجر، أردت أن تجتمع لي العبادة والتجارة. طبعا أكيد هي العبادة والتجارة تجتمع، ولكن هو يتشوق إلى ما هو أعلى. يقول فلم يجتمع، فرفضت التجارة وأقبلت على العبادة، والعبادة بمعناها العام تشمل الصلاة والذكر والصيام والجهاد
وطلب العلم
والدعوة وطلب العلم، وذلك كان هو من العلماء. يقول وما يسرني اليوم أن أبيع وأشتري فأربح في اليوم 300 دينار، وإن حانوتي عند باب المسجد.
نعم
زين، لا أقول لكم إن الله حرم البيع، ولكني أحب أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وحقيقة هذه القضية أنا شخصيا عانيت منها، عانيت وحاولت أن أجمع بين الطب والدعوة والتفرغ لموضوع أهل السنة وقضية أهل السنة، حاولت أن أجمع بين الأمرين فلم أستطع. لا أقول أن الله حرم الطب، ولكن دعوت الله تعالى أن لا يشغلني بشيء عنه وعن الدعوة إليه، وكنت أدعو منذ أن كنت طالبا.
نعم
واستجاب الله تعالى لي، فجعل شغلي الشاغل هو هذه القضية العظيمة. ما استطعت أن أجمع، ليس ذلك تحريما لما أحل الله، وإنما هو طلب لما هو أعلى، هو طلب لما هو أعلى. هذا عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه، هذا الرجل كان أحد 70 الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية.
نعم.
جعله الرسول صلى الله عليه وسلم أحد النقباء 12 على قومه بني سلمة. ولما عاد إلى المدينة وضع نفسه وماله وأهله في خدمة الدين، ولم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانت معركة أحد، فأحس إحساسا عجيبا بأنه سيستشهد، وجمع أهله ومنهم جابر.
نعم. جابر بن عبد الله
اللي هو
نعم.
ابنه.
نعم.
فأوصاه قال إني أحس أني لن أرجع من هذه الغزوة بل قد أكون أول شهدائها، يعني جمعهم وقال لهم ذلك، وإني والله لا أدع أحدا بعدي أحب إلي منكم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا، شوف وإن علي دينا فاقض عني ديني واستوصي بإخوتك خيرا. واستشهد عبد الله بن عمرو، استشهد في المعركة، جاء أهله وولده جابر يبكون عليه وقد مثل به المشركون تمثيلا، ووقف عليه أهله وهم يبكون، فماذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شوف هاي المواقف اللي تشحن القلوب بالإيمان وتجعل النفوس تهدأ وتطمئن وتقر وترتاح. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ابكوا، ابكوه أو لا تبكوه فإن الملائكة لتظلله بأجنحتها. وقال عنه صلى الله عليه وسلم يا جابر ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، ولقد كلم أباك كفاحا، كفاحا يعني مواجهة، الكفاح المواجهة، ولقد كلم أباك كفاحا فقال يا عبدي اسأل أعطك، قال أسألك أن تعيدني إلى الدنيا لأقتل فيك مرة ثانية، قال إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون، قال ربي فأبلغ من ورائي بما أعطيتنا من نعمة، فأنزل الله تعالى في عبد الله بن عمرو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أنا أسأل الشيعة، أسألهم هل عند علمائكم من خبر عن هؤلاء الأصحاب؟ لماذا لا يعلمونكم في مجالسكم ويربونكم على هذه السيارة العطرة حتى تصلح النفوس وحتى تهدأ وحتى تقر وحتى تتعلموا كيف تقتدون بالمبادئ العظمى التي نقلها هؤلاء الأصحاب وجاهدوا من أجلها؟ ليش شاغلينكم بالبكي واللطم والنواح؟ ليش؟ لماذا إذن لا نتبع هؤلاء الأصحاب؟ ليش ما نتبعهم وهذه يسيرهم؟
طيب ولماذا لا نتبع أهل البيت تنزلا على قوله؟
وأهل البيت من الصحابة؟
نعم.
من قال لك نحن لا ندعو لاتباع أهل البيت؟
نعم.
ولكن لا نرضى أن نذبح الصحابة بسكينة نمسكه أهل البيت، يعني نمسكوا أهل البيت، مؤشعهم ما يقبلون موضوع أهل البيت إلا بذبح الصحابة،
نعم.
إلا بالكفر بهم، فدينهم يفرق ولا يجمع بينما ديننا إيش؟
طبعا.
نحن نجمع ولا نفرق. نحن نقول أهل البيت من الصحابة ونحن نتبعهم، ومن قال لك أننا لا نتبع سيدنا علي ولا نروي سيرته ولا نقتدي بها أو السيدة فاطمة أو السيد الحسن رضي الله عنه أو سيدنا الحسين رضي الله عنه أو غيره من أهل البيت أو عباس أو ابن عباس؟
نعم.
من قال لك ذلك؟ نحن نجمع ولا نفرق. الشيعة حينما يقول لك تمسك بأهل البيت هذه ذريعة ليخرجوك من اتباع الصحابة الذين نصص الله عليهم في القرآن بالاتباع. هذا القرآن أكثر من 6200 آية، 6223 آية هذا القرآن يا أيها المشاهدون، هذا القرآن 6223 آية. نتحدى علماء الشيعة أن يأتون بآية واحدة من القرآن تثبت لنا أن الله أمر باتباع أهل البيت معزولين عن الصحابة، ما موجود، لا يوجد تخصيص لاتباع أهل البيت خارج نطاق اتباع الصحابة. ولو كان الشيعة قالوا باتباع أهل البيت مع الصحابة فهذه عقيدتنا، إنما يريدون أن يفرقوا بين الصحابة وبين الأقارب. اثنين، هم فرقوا بين أهل البيت أنفسهم، الشيعة أعطوا مفهوما لأهل البيت لا يوجد لا في القرآن ولا في السنة ولا في اللغة،
نعم،
فأول شيء أخرجوا من أهل البيت أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم كلهن.
نعم.
طيب شلون؟ هو البيت بيت الرسول والبيت بيت الأزواج، شلون تخرجون أهل البيت من البيت كيف يعني؟
نعم.
اثنين، جاءوا على أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما حذفوا أبناء الرسول وبناته، ما لهم أي ذكر، بينما يحنون ويمنون على منه، على وهم اسمه محسن بن علي. شلون هذا سقط وشلون الجنين سقط وشلون البسمار ومدري وين، تحنون وتنون، شو ما شفناكم تحنون وتنون على أبناء النبي صلى الله عليه وسلم القاسم وعبد الله وإبراهيم، ليش؟ أبدا أبدا ما تذكرونهم، ليش؟ لأنه دينكم دين فتنة مو دين اتباع. أين زينب وأين رقية وأين أم كلثوم؟ فأخرجوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأبناءه وبناته سوى فاطمة رضي الله عنها، ثم جاءوا إلى أقارب النبي صلى الله عليه وسلم فمسحوا عليهم بالكلية سوى علي رضي الله عنه، ثم جاءوا إلى علي نفسه فمسحوا كل أولاده ما عدا الحسن والحسين، ثم جاءوا إلى الحسن فمسحوا كل أولاده، وذهبوا إلى الحسين فمسحوا كل أولاده إلا علي بن الحسين. هذا عيب، هذا لعب يسمونه بالدين، يعني شنو يعني؟ ماكو أمة، ماكو ناس تقرأ، ماكو ناس تفهم، يعني منين جبتوا هذا المفهوم؟ أهل البيت 12 واحد، منين جبتوا هذا؟ وين موجود بالدين أهل البيت 12 واحد؟ على أي أساس؟ لذلك أصولنا تجمع ولا تفرق، وأصول الشيعة تفرق ولا تجمع، يريدون بأهل البيت، يريدون بهذا اللفظ أن يمسحوا على البقية، يمسحوا على البقية على أهل البيت وعلى الصحابة، يقولون نتمسك بأهل البيت.
نعم.
طيب أخرجوا لنا هذا النص التمسك، أخرجوه لنا من القرآن.
نعم.
التمسك بأهل البيت أخرجوه لنا من القرآن، والقرآن 6236 آية.
نعم.
أو 6223 لأن هناك بالترقيم أكو اختلاف بالترقيم.
نعم.
يعني
نعم.
فأكثر من 6200 آية طلعونا التمسك بأهل البيت من هاي الآيات اللي 6200 وكسر.
نعم.
ونيف.
يعني جميل أن فضلتك وضحت هذا الفرق في عدد آيات القرآن، أحسن يقولوا إحنا يعني أسقطنا آيات العترة من القرآن الكريم.
لا، هو الترقيم هذا.
نعم.
الترقيم فعل بشري.
نعم.
يعني بعض الآيات ممكن تقسم.
نعم.
يعني مثلا سورة الفاتحة يعني صراط الذين أنعمت عليهم، فبعض الترقيم هنا يكون وبعضهم لا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الآية كلها هذه.
نعم.
اجعلها آية واحدة
ولكنها السبع المثاني
طبعا يكونها.
نعم.
سبع.
نعم.
فإذا أخذت بترقيم معين القرآن 6223.
نعم.
وإذا أخذت بترقيم آخر 6236.
نعم.
لكن هو القرآن هو نفسه. نعم. ماكو. نعم. يعني نفس الكلمات نفس الحروف.
نعم.
لفظ التمسك يا أخواني حينما رجعنا إلى القرآن وجدناه يقتصر على أمرين اثنين، الاتباع على ثلاثة، الاتباع للقرآن وللأنبياء وللصحابة، التمسك وجدناه للقرآن وللتوحيد، الله أمر بالتمسك بشيئين. عن التوحيد ماذا قال سبحانه؟ قال في سورة البقرة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك
بالعروة
الوثقى. هذا التوحيد، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لا إله إلا الله.
نعم.
زين، وهذا هو نص معنى لا إله إلا الله. الشيعة شو يقولون؟ يقولون العروة الوثقى أهل البيت.
ما احنا قلنا يعني كلما حاروا في تفسير كلمة من كتاب الله جعلوها أهل البيت.
طيب ما هو الدليل؟ لا، العروة الوثقى هو أبو بكر الصديق. يعني هي بالدعوة غير، خلص أبو بكر الصديق.
نعم.
العروة الوثقى هم الصحابة، على الأقل أكو نص على الصحابة بالنصوص.
نعم.
زين، انتوا شلون جبتوا العروة الوثقى؟ يقول لها هاي العروة، تمسك بالعروة، هاي عروة، هاي عروة القوري، عروة الكتلي، يعني يا عروة. نعم. عروة القدر. نعم. عروة الصينية.
عروة بن الزبير.
يعني ممكن.
نعم، وخلاص اهو ده لفظ.
طيب والنص يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يعني أكفر بالطاغوت هاي لا إله، يؤمن بالله إلا الله. هو النص يقول التوحيد، التوحيد هذا ماذا يعني؟ لما الاحتجاج يكون بأمثال هذه الألفاظ اللي ما لها أي علاقة بالمعنى الذي يسوقون النص إليه أو اللفظ إليه، هذا يعني أنهم مفلسون. مفلس يعني أنت لما تترك، يعني لما تريد تشتري حاجة ثمينة، يعني أنت تقول أنا أريد أن أشتري يعني طيارة، طيب أخرج لنا ثمنها، تأتي بجنيهات أو دنانير، كسور الدنانير يعني،
نعم،
وتخرجها. أنت لو عندك فعلا ثمن الطيارة كان جئت بثمن الطيارة، كان أخرجت ملايين الدولارات، مو
نعم.
ليش مخرج جنيهات 100 جنيه 200 300، وبعدين تبين أن هاي الجنيهات أصلا هي ملكية وساقطة ومنتهية؟ نعم.
طيارة لعبة لابن الصغير.
إذا هكذا ما أدري والله، إذا هي فعلا لعبة فعلا هو هذا لعب بدين الله. أحسنت، هو فعلا يا أخي الفاضل والله هذا لعب بدين الله. فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة أهل البيت، هذا دليل على اللعب بدين الله وعلى الإفلاس وعلى التصفير، وأنه ذولا ناس مفلسون. فعلماء الشيعة مفلسون. الله تعالى يقول ومن يسلم وجهه إلى الله، يسلم شنو هذا؟ إسلام وجهه إلى الله ليس هو التوحيد؟
طب
ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، فعقيدة وعمل، فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. هاي العروة الوثقى. أما التمسك بالكتاب، احنا قلنا التمسك جيب
نعم
بالتوحيد،
التوحيد
اللي هو العروة الوثقى،
وبالكتاب
بالكتاب، فجاء في ثلاثة مواضع.
نعم.
الموضوع الأول في سورة الأعراف، والذين يمسكون بالكتاب أي يتمسكون ويمسكون غيرهم وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. هؤلاء هم المصلحون اللي يمسكون الناس بالكتاب، مو يمسكونهم بأوهام لم تأتي في الكتاب، وليس لهذا المفهوم شيء ملموس أستطيع أن أستفيد منه. في سورة الزخرف الله تعالى يقول أم آتيناهم كتابا فهم به مستمسكون، وهذا الذي نقوله يا شيعة، أنتم تقولون التمسك بأهل البيت، هل هذا موجود في كتاب فأنتم تتمسكون بهذا المفهوم، أم آتيناهم كتابا فهم به مستمسكون؟ هذا ما نقوله. الله تعالى يحتج على الكفار وعلى اليهود والنصارى وأمثالهم، يأتون بمفاهيم هم يخترعونها، فالله تعالى يقول هذه المفاهيم أنا أنزلت لكم فيها كتابا فأنتم مستمسكون بها، مستمسكون بهذا الكتاب، أم أنزلنا عليهم كتابا فهم به مستمسكون؟ وهذا ما نقوله للشيعة، أنتم مستمسكون بنصوص من الكتاب أم بأوهام أنتم اخترعتموها؟ لا، أوهام أنتم اخترعتموها، وإذا قلتم لا خلاص طلعناها من الكتاب. النص الثالث في الآية 43 من السورة نفسها اللي هي الزخرف، الله تعالى يقول فاستمسك بالذي أوحي إليك، فاستمسك بالذي أوحي إليك.
إذن فكم نص؟
إنك على صراط مستقيم. الشيعة شو يقول؟ الصراط المستقيم هو علي.
نعم.
هذا فلاس وهذا لعب بدين الله تعالى.
نعم. إذن فكم آية وردت في التمسك بأهل البيت؟
لا توجد ولا آية. وليقول هناك نصوص وآيات وردت في التمسك بأهل البيت، خلص طلعناها من القرآن. أما أنك تأتي بروايات أنت صانعها، طلعنا أصل هاي الروايات من القرآن، إذا لم يكن لها أصل في القرآن فهذه مزورة، كالهوية اللي ما لها أصل في الدائرة، يستطيع الإنسان أن يعمل هوية مزورة ويغيرها، فإذا شككنا في الهوية نلقي القبض على هذا المزور، ويروح شرطي للدائرة الرسمية يقول لهم هذه الهوية لها أصل، فإذا وجد لها أصل خلص الهوية صحيحة، وإذا لم يكن لها أصل خلص هذا مزور.
نعم.
يا أخواني أدين الله أهون من هوية في دائرة، كل الدوائر عندها أوليات، وهاي الهويات تعبر عن الأوليات. يدينكم ما إلى أوليات بالقرآن، مو الروايات ممكن تتحرف وتتزور، شلون تجعلون الحجة بالرواية والرواية ممكن تزويرها؟ لابد أن تكون الحجة في مصدر أولي لا يمكن أن يزور.
نعم. ونرجع إليه الروايات.
خلص. أنت لما تقول لي التمسك بأهل البيت هذا دين، اللي ما يؤمن به كافر، يعني قضية عظيمة. طلع لي هاي الدعوة هاي الهوية، طلع لي أولياتها هنا. إذا ما عندكم أوليات فمن أين جئتم بهذه العقائد يا مزورون؟ بقى عندنا لفظ الاقتداء.
يعني احنا قلنا لفظ الاتباع،
نعم،
لفظ التمسك، لفظ الاقتداء.
نعم، حتى شنو، حتى نحيط بهذا المعنى من كل جوانب. ربما يقول لك لا هو صح ما ورد لفظ التمسك، بس اكو اقتداء. نقول له خلاص الاقتداء خلي نشوفه بالقرآن شنو. يجوز يقول لنا لا اكو اتباع، نقول له خلاص نشوف الاتباع شنو. فالله تعالى يقول عن الاقتداء في موضع واحد هو الاقتداء بالأنبياء. يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول، وهو يقص عليه سيارة الأنبياء وطرف من ذكرهم، طرفا من ذكرهم، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله
فبهداهم
وقتده.
نعم،
فبهداهم وقتده، ما عندنا غير نص. إذن منين جبتون موضوع التمسك بأهل البيت؟ لا موجود لفظ التمسك في القرآن بأهل البيت، ولا موجود بنص الاتباع، ولا موجود بنص التمسك ولا الاقتداء. إذن منين جبتوه؟
طيب، هذا الحديث عن الاتباع، عن الاقتداء، عن التمسك، لكن لفظ أهل البيت هذا اللفظ ذاته أين موقعه في القرآن الكريم؟
هذا ورد في موضعين.
نعم،
ونحن قلنا ذلك وكررناه من قبل، ولكن التكرار مطلوب.
نعم،
قلنا ورد هذا في موضعين في القرآن، وكلاهما عن زوجات النبي المذكور.
نعم،
فالنص الأول عن زوجة إبراهيم عليه السلام لما حصلت المحاورة بين نبي الله إبراهيم عليه السلام والملائكة عليهم السلام وبشروه بالولد، عجبت زوجة إبراهيم، عجبت كيف يعني تحمل وهي عجوز وزوجها أيضا عجوز، كيف تحمل؟ فقالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، في سورة هود.
نعم،
والموضوع الثاني خطاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت، مثل ما خاطب زوجة إبراهيم سماها أهل البيت.
نعم،
فإذا كان المخاطب جمعا فهذا من باب أولى. السلام عليكم، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أنا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آية الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فسياق الآيات أولا وآخرا وامتدادا وتوسطا كل هذا السياق عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فما علاقة غيرهن بذلك إلا على سبيل التبع.
نعم،
أما كيف نجعل التبع يمحق الأصل؟ هذا يعني ما يصير، يعني ما يصير. الأصل وسبب النزول يدخل دخولا أوليا في المعنى. إذا كان شيء آخر ممكن أن يلحق بأي طريقة من الطرق، هذا يلحق الحاقة ولا يعني يمحق محقا الأصل الذي نزلت الآيات أساسا عليه. فإذن لا يوجد في القرآن حتى لفظ أهل البيت إلا علاقة بعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا على سبيل التبع للبيت الأساسي اللي هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم،
وإلا هل هو البيت بيت علي أم بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاة والسلام.
إذا قلنا البيت بيت علي زين، بيت النبي وين العاد؟ فكلام يا أخي، كلام الذي
نعم. إذن هنا
لا, لا, لا يمكن أن تقبله لا عقلا ولا منطقا ولا لغة ولا
فكرة التقطيع، تقطيع الآيات حتى يستدلون بها على المعتقد الفاسد أو المعتقد المعوج عندهم، هذا ما حدث في هذه الآية. ربما فصلنا قليلا وتحدثنا أيضا عن السنة النبوية وكيف تناولت هذا الأمر أهل البيت بعد فاصل قصير. فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
يا معرضون ستذكرون لكن أفيق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
يعني كنا نتحدث عن هذا الأسلوب الذي يتبعه الشيعة في تقطيع الآيات وصولا إلى مرادهم وإلى إثبات عقيدتهم المعوجة بتقطيع آيات القرآن الكريم في هذه الآية على وجه التحديد. ودائما يقولون هكذا: آية التطهير، إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وكأنها آية.
هم اعتمدوا هذا الأسلوب مع كل مفاهيمهم وأصولهم، لا تسلم لهم آية واحدة نهائيا. ثم حينما يورطون أنفسهم يريدون أن يخرجوا من هذه الورطة بورطة أكبر، فقالوا هذه الآية، وهي ليست بآية، هي جزء من آية، وهذه الآية ليس هذا مكانها، ونحن إذا اقتطعنا هذا الجزء من الآية، الآية يعني الجزء اللي قبلها سيظل مفتوحا ما يغلق، سيظل يعني محتاجا إلى ما يكمله: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وبعد إذا شلنا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، اللي هي جاية نفس السياق، إن الله كان لطيفا خبيرا اللي قبلها نفس اللفظ بنفس الأسلوب ونفس يعني الإيقاع، طيب وأطعنا الله ورسوله، هذه الآية لا يمكن أن تنتهي، وين تكملت الآية، وين صارت؟ بعدين إذا قلنا أن هذه الآية ليس هذا مكانها، أو هذا الجزء ليس هذا مكانه، أليس هذا تحريف؟ هذا معنى أن القرآن محرف، لأن القرآن ليس كومة من الألفاظ، يعني جيب منها وتخلي هنا، القرآن لغة،
بناء محكم،
بناء. يعني أنا الآن لو تكلمت بأي كلام، أنت إذا قطعت هذا الكلام وأدخلته شيئا على شيء، هذا ليس بكلامي، هذا يعني هو كلامي ومجموع مفردات ومجموع جمل، تخليها وين ما تشتهي، لا، لابد أن تضع كلامي حيث أنا وضعته، عند ذلك تأتي الدلالات كما أريد، مع إرجاع المتشابه إلى المحكم. فأنت حينما تقول هذه الآية ليس هذا مكانها، طيب وين مكانها؟ حتى لو وضعتها في مكان آخر، هذا يعني أن القرآن محرف، أن القرآن أصابه
تحريف.
فهم يخرجون من ورطة
ليدخلوا في أخرى،
إلى ورطة أتعس منها، يخرجون من ورطة إلى ورطة، لأن هاي الواو ممكن يشيلها وتخلي حرف آخر، فيخرجون من تعس إلى ما هو أتعس. من أجل ماذا؟ من أجل أن يثبتوا عقائد باطلة لا دليل عليها من القرآن.
نعم، هذا إذا كنا نتحدث بالقرآن، لكن ربما حتى إذا رجعنا إلى السنة، وهنا ملحظ: هل هم يعترفون بسنتنا؟ هل يعترفون بكتب الأحاديث عند أهل السنة؟
هم لا يعترفون لا بالقرآن ولا بالسنة، لأن أصلا هو دين التشيع وضع لمحو الدين، فجاءوا بمفهوم أهل البيت حتى يمحو الصحابة، وجاءوا بمفهوم أهل البيت حتى يمحو الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الصحابة، فهم محوا الرسول قبل ذلك، لأن رواياتهم ما بها قال الرسول، قال الإمام جعفر وقال الإمام الباقر، وين الرسول؟ ما تجده إلا في روايات قليلة، وحتى سيدنا علي ما تجده في رواياتهم، نحن نروي عن سيدنا علي أكثر منهم.
نعم،
فهم وضعوا بدائل، لكن موضوع التحريف تجده في كتبهم ويظهر على فلتات ألسنتهم، لأن هذه الدعوة دعوة يعني كبيرة وتعتبر فضيحة. اللي يكفر الصحابة من باب أولى يحرف القرآن، أو يدعي أن القرآن محرف. ليش؟ لأن الصحابة هم اللي نقلوا القرآن، فإذا كان النقل غير أمنة إذا راح يشكك بالقرآن. اثنين، اللي يطعن بالصحابة من باب أولى راح يطعن بما نقلوه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن الله تعالى ما تعهد بحفظ نصوص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تعهد بحفظ نصوص القرآن. هم صرحوا بالأسهل فقالوا هذه السنة التي نقلت عن الصحابة لا نقبلها لأنها منقولة عن ناس غير موثوقين. طيب والقرآن؟ الناس نفسهم اللي نقلوا لنا السنة نقلوا لنا القرآن.
نعم، نقلت السنة، هم نقلت القرآن،
ولذلك هم لا يؤمنوا لا بالقرآن ولا بالسنة، وعوامهم ربما يجهلون موضوع القرآن، كثير من عوامهم يجهلون هذا الأمر أن علماءهم يقولون بتحريف القرآن، ولكن لو رجعوا إلى النصوص اللي يتكلم بها علماءهم سيجدون النصوص واضحة على أنهم يتكلمون بتحريف القرآن. هم يتمسكون بشبهات موجودة في كتب أهل السنة، وهم لا يؤمنون بالأحاديث، لكن يحاولون أن يقتطعوا كما اقتطعوا من القرآن ما يرقعون به عقائدهم، كذلك اقتطعوا من الأحاديث ما يرقعون به عقائدهم. فجاءوا مثلا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين اثنين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي.
نعم.
هم وضعوا رواية: كتاب الله وعترتي. هذه الرواية لها أصل في كتب السنة، وعترتي، كتاب الله وعترتي.
نعم.
هذا الأصل يعني بمعنى هذه الرواية موجودة في بعض كتب أهل السنة، لكن هل وجود رواية في كتب أهل السنة في أحاديث أهل السنة يعني صحتها قطعا ولزوما؟ نحن لا نقر بأن كل ما ورد في كتب الحديث هو صحيح.
نعم.
بل لا بد من التحقيق.
إذن القول بهذا الحديث لا يعني أنه صحيح على الإطلاق هكذا؟
يعني الحديث تركت فيكم اثنين أو أمرين اثنين لن تضلوا ما أن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. هناك لفظ آخر يقول كتاب الله وعترتي. إذا كان المفهومان لا يتناقضان خلص، يعني نجمع، يعني الأصل في النصوص الجمع، وأما إسقاط بعض النصوص وإثبات البعض الآخر فهذا استثناء، هذا إذا تعذر الجمع. فأولا تركت فيكم اثنين لن تضلوا ما أن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي أو وعترتي. فكلمة عترتي هذه ورد هذا النص في بعض كتب الحديث عند أهل السنة كما قلت.
نعم.
ولكن هل ورود هذا الحديث في كتب أهل السنة يعني الصحة لزوما، يعني صحة السند أم صحة المتن والسند، صحة الحديث؟ يعني صحة السند لا تستلزم صحة الحديث. هذا علم الحديث، هذه ضوابطه.
نعم.
فما كل ما صح سندا
صح متنا
ويقال عنه صحيح، يقال صح إسناده ولكن لا يقال صح الحديث.
نعم.
فهل هذه الرواية من باب صح إسناده ضعف إسناده، أم هي من باب صح متنه،
أم من باب صح إطلاقا،
يعني صح إطلاقا؟
نعم.
نطلق عليه لفظ الصحيح.
نعم.
فالحديث الذي يقول كتاب الله وسنتي، هذا الحديث هل فيه إشكال شرعي؟ يعني هل هناك إشكال شرعي في هذا الحديث؟
لا.
لماذا ليس فيه إشكال؟ القرآن كله يدل عليه. الحديث إيش يقول؟ يقول تركت فيكم الكتاب والسنة، وهذا ما يقوله القرآن نفسه.
نعم.
أنا قلت الهوية المزورة نرجع بها وين؟ للأصل.
نعم.
للأوليات. الحديث أكيد له أوليات في القرآن، لأن الحديث ما يجينا بأصل جديد. موضوع تأصيل أن هناك مصدرين للاهتداء، هذا تأصيل عظيم، لا بد أن القرآن نصص عليه. فما هما المصدران الوحيدان للهداية ونفي الضلال؟ هل هما كتاب الله وسنته أم كتاب الله وعترته؟
نعم. إذا أخذنا الحديث الأول الكتاب والسنة، ما هو المرجع القرآني؟
في كل القرآن تجد هذا المعنى، يعني الله تعالى يقول أطيعوا الله
وأطيعوا الرسول.
وأطيعوا الرسول.
نعم.
هذا أطيعوا الرسول إيه؟ سنته.
نعم.
وأطيعوا الله ورسوله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، قل إن كنتم تحبون الله
فاتبعوني
ما آتاكم الرسول
فخذوه.
فلا وربك لا يؤمنون
حتى يحكموك
فيما شجر بينهم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله ورسوله. وغيرها من الآيات التي تثبت أن الدين يأتي من مصدرين، الله الرسول.
فما هم عندهم نفس الكلام.
ايش عندهم؟
يقولون في تفسير قول الله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال إلى ولاية أمير المؤمنين إلى علي، في مقام آخر إلى ولاية أهل البيت، في مقام ثالث إلى أهل البيت. نعم.
طيب هذا المعنى ما هو دليله من القرآن؟ وهذا المعنى أصل كبير، هذا تأصيل، هذا رسم دين.
نعم.
شلون يرسم الدين خارج القرآن؟ شلون يعني؟ هل القرآن ناقص؟
لا،
مو الله تعالى سميه هدى. إذا كان هذا المعنى من الهدى، من الهدى غير نجده في القرآن وبالنص الصريح. نحن لما قلنا برواية كتاب الله أتركت فيكم كتاب الله وسنتي،
نعم،
لما قلنا بهذا الحديث له أصل، هذا الحديث هذا الحديث له أصل، وافترض هذا الحديث ضعيف، هل يلغي الأصل اللي هو السنة؟
لا،
مو الشيعة شي يسوون يقول لك لا هاي الرواية ضعيفة، زين والقرآن هم ضعيف، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هم ضعيف.
طب والآية التي تقول وإني لغفار ثم اهتدى واهتدى إلى ولاية أهل البيت أو إلى أهل البيت؟
هذا المعنى هو ليش كل واحد ليش ودي اللعب ليش هو بكيفك؟
بكيفهم هم مش بكيف أنا.
أنت جاي تناقشني وده أرد عليك.
بكيفهم هم.
والله أنت سويت نفسك محامي لهم فأنا أناقش المحامي.
نعم فضل.
هي مو بكيفك. ثم اهتدى إلى ولاية علي، لا اهتدى إلى ولاية أبي هريرة. يلا ردني. ردني يا أخي.
ليس لدي دليل.
ليش هو الدين لعب؟ أدين الله هي اللي هذه الدرجة؟ يجي كل واحد يجي يصفط ويسطر؟ هذولا أخي صفطوا وسطروا في الظلام. أما الآن في زمن النور والوضوح والفضائيات هو ممكن كيف يسطر؟ شنو اهتدى إلى أهل البيت ولا ولاة البيت؟ هذا جبت هذه المعاني هذه ما لها أصل. الهداية مفصلة في القرآن ليس فيها هذا المعنى الذي ذهبوا إليه. نحن إذا حينما نثبت أن الأصلين الواجبة التمسك بهما هما الكتاب والسنة، نحن أصلنا من القرآن.
نعم.
فافترض هذا الحديث ضعيف، افترض ضعيف ثم ماذا ايش راح يصير؟ احنا اذا ضعف الحديث او صح ما راح يهمنا لان عندنا اصولنا اللي محفوظة بالقرآن. لكن الشيعة ما عندهم اصول محفوظة بالقرآن، عندهم روايات. فشلون انت تريد بالعترة تنسخ السنة؟ ليش السنة مو سنة النبي
عليه الصلاة والسلام؟
شلون العترة تنسخ الرسول صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاة.
شنو راحت العقول يعني؟ ماكو عقول يعني؟
طيب
بالعترة تنسخ السنة والسنة هي الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول هو السنة، العترة هو شنو؟ لحم ودم؟ لو العترة هي يعني سنة.
طيب أنا عايز أسأل سؤال ربما تتضح منه الأمور، العترة تحديدا من في أهل البيت؟
هم حصروها في 12،
لأن معي أكثر من رواية ربما اختلفنا بينها ولم نستطع أن نحدد من هم.
ولذلك يا أخي احنا شو نعم. علاقتنا بهذا الموضوع؟ يعني أنا مو مشكلتي العترة شنو تعريفها، حصل هذا الموضوع أنا مالي بخبزة شو أسوي؟ العترة مفهوم فضفاض.
نعم.
اقرأ كل القواميس يقول لك العترة هم أقارب الرجل. هي أقارب الرجل منو يعني؟ أقارب الأدنون.
نعم.
فتحديدهم غير واضح، يعني أقاربك القريبين عليك ذال العترة اللي يصلونك.
يعني نعم، يعني في بعض النصوص عامل أمير المؤمنين بالثقل الأكبر وهو القرآن، وترك الثقل الأصغر وهو ولداه فقط، الحسن والحسين عليهما السلام. في رواية أخرى: انظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم واتبعوا أثرهم فلن يخرجوكم من هدى ولن يعيدوكم في ردى. ولم يحدد من هم، هل هما
أهل البيت من هم؟ هي المشكلة. نعم. وين هو ده يقولك الزموا أهل البيت. هي أهل البيت مو 12، هذا أنت تقول 12، أهل البيت أزواج النبي أولا، بناته، أبناؤه، الخدم الموجودين بالبيت كلهم من أهل البيت. زيد بن حارث هذا من أهل البيت، لأن هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هو أخي البيت شنو يعني؟ طابوق. هو ليش أهل البيت لهم يعني منزلة؟ ليش الله تعالى عظم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم يعني بلغن الدين اللي موجود بالبيت؟ لأن هذا البيت فيه احتكاك، يعني اللي يعيش به يستفيد من الرسول صلى الله عليه وسلم يستفيد تربية ويستفيد علم، وهذا يتوفر للابن ويتوفر لمن يعيش في البيت من الخدم إذا كانوا مؤهلين، مثل زيد بن حارثة.
نعم.
ومثل يعني أسامة بن زيد، هؤلاء كلهم يدخلون ضمن أهل البيت. بالتبع الأقارب يأتون. فمفهوم أهل البيت ليس مفهوم لحم ودم. فأنت تيجي تريد تسقط كل هالمعاني هذه وتجيب لك مفهوم 12، منين جبت هذا المفهوم؟ ما عليه دليل. إذا تقول نعم هذا المفهوم من الدين، طلع لنا من القرآن الكريم.
نعم.
فنرجع أخي الفاضل من دون هذه الروايات المشتتة اللي ما طائل من ورائها، نقول كتاب الله وعترتي. العترة هم بشر حددونا إياه، وبالدليل مو بالدعوة. القرآن هذا مجموع بين دفتين أقدر أتمسك به. العترة أقارب الرجل، شلون أتمسك بهم؟ قولي شلون أتمسك؟
أنا خايف أرد من رواياتهم، لأن معي روايات أيضا ربما ترد على هذا الأمر.
طيب رد.
يعني هم ينفون تماما أن هؤلاء العترة قد رحلوا أو ماتوا، وإنهم ما زالوا موجودين مع وجوب اتباعهم. فربما أتيت ببعض الروايات التي كانت بين يدي في هذا الأمر، في أنهم أن هؤلاء العترة لم يموتوا. هذا بنص بعض الروايات عندهم.
حيو لا يموت، شلون ما يموتوا؟ لا ماتوا. يعني شنو ما ماتوا؟ ماتوا واختفوا. وينهم؟ طيب هسه العترة حتى تمسك بهم يلا. تبغى يقول العترة لازم يكونون، هم يقولون لازم يكون حي.
المهدي في السرداب.
اي وين اخلي الزم؟ مش الزم من المهدي بالسرداب، في هاي اوهام وخرافات. فعندنا الرسول صلى الله عليه وسلم يكفي، لانه الرسول صلى الله عليه وسلم مات كما مات البقيه. فانا ليش متمسك بذوله اللي انا ما شايفهم؟ هو بتمسك بالرسول صلى الله عليه وسلم وانا ما شايفه، وموجود السنه منقوله عن الثقات. انا قصدي ان هذه المفاهيم ان لم نرجع بها للقران انتهى.
نعم،
عندنا القران. لذلك اللي صححوا حديث وعترتي فسروه بما لا يتعارض مع كتاب الله وسنتي. يعني ما يصير احنا نمسح الاصل بفرع ما الى اصل بالقرآن. فاذا وجد شيء من الاحاديث ممكن البعض يصححها، لابد ان يفهمها بما لا يتناقض مع الاصل.
نعم.
هذه هي شروط فهم الروايات. واذا فهمنا ان العترة بمعنى مجموعة من الأشخاص نمسح بهم الأصل اللي هو السنة، فهذا المفهوم باطل ومردود. وإذا فهمنا أن العترة المقصود بهم مجموعة من الأشخاص يدخلون ضمن مفهوم الصحابة، خلص احنا حتى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الله أمر باتباعهم، فبما لا يتناقض مع المفهوم الأصلي، وإلا الرواية نردها حتى لو صحت سندا والرواية مدخولة وماكو إجماع على تصحيحها، لكن لو صحت سندا لا ينبغي أن نفهمها بما يتناقض مع الرواية الصحيحة سندا ومتنا، اللي هي كتاب الله وسنتي، والتي لها أصل في القرآن. كتاب الله وعترتي ما لها أصل بالقرآن، إلا إذا فهمناها في ضوء الرواية الأخرى وفي ضوء أصول القرآن.
نعم، لكن هنا سؤال لابد أن يسأل، هل يتبع الشيعة أنفسهم أهل البيت؟
نأتي إلى الجواب إلى هذا السؤال المهم. طيب احنا الآن وصلنا إلى نتيجة، مفاهيم الشيعة ما موجودة في القرآن. طيب خلي نجي، انتم يا شيعة تقولون احنا انتم تتبعون اهل البيت، انتم تتبعون اهل البيت؟ شلون تتبعون اهل البيت؟ عندكم كتاب عن اهل البيت كتبوه اهل البيت؟ يعني احنا ذكرنا أن الدعوة بأن المذهب الجعفري موجود دعوة منقوضة، لأن أصلا هو الإمام جعفر الصادق لا يوجد له كتاب كتبه بيده.
نعم، ليس له كتاب في الحديث
أبدا،
ولا في الفقه،
ولا في الفقه.
نعم،
ولا في العقيدة. ما عنده. واللي يقول عنده خلي طلع لنا إياه. محمد الباقر ما عنده كتاب لا في الفقه ولا في الحديث ولا في العقائد. علي بن أبي طالب ما عنده كتاب لا في الفقه ولا في الحديث ولا في العقائد. راح تقول لي نهج البلاغة، أقول لك ناجي البلاغة دونه لحس السماء إذا قدروا يثبتون نص واحد بالسند عن علي رضي الله عنه. نهج البلاغة منقطع تماما يعني، وفي الحديث وفي أصول الحديث يسمونه معضل، يعني وشخص بينه وبين سيدنا علي 400 سنة يقول قال علي. كلام باطل هذا، قال علي شنو؟ فإذا أردنا أن نصحح نصا يراد لنا تعب شديد حتى نصححه ونضعف. هذا الكلام ما ثابت عن سيدنا علي. ثم أن نهج البلاغة ما يأسسنا لدين.
نعم.
فيه مواعظ وفيه خطب لا تؤسس لدين. لا يوجد. ثم هم لا يقولون بالفقه الجعفري أنه مؤسس على نهج البلاغة، ففقههم إذن ما مأخذ عن أهل البيت، عقيدتهم ما مأخذ عن أهل البيت. يعني القمي عند كتاب اعتقادات الصدوق، يجي المفيد ينقض اعتقادات الصدوق عند كتاب ينقض يجي المرتضى ينقض كلام المفيد، كتب عقائدهم بعضهم ينقض بعضهم. طيب لا. وين عقيدة جعفر الصادق؟ هل هي عقيدة القمي صدوق اللي يسمى الصدوق، أم عقيدة المفيد هي عقيدة جعفر الصادق، أم عقيدة المرتضى، أم عقيدة من بعده؟ وين هاي؟ على أي عقيدة تتمشون؟ طيب الآن إذا لم يكن لأهل البيت من كتب، وإنما هي روايات بعدهم مئات السنين نسبت إليهم، طيب ليش ما تأخذون بالروايات اللي منسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني شنو الفرق؟ الله قال ما آتاكم جعفر فخذوه، لو قال ما آتاكم الرسول فخذوه. اثنين، لا يوجد ولا رواية عند الشيعة مروية بسند عن المعصومين أبدا. هاي الروايات يرويها الكليني مثلا، أو يرويها المجلسي، أو يرويها الطوسي، أو يرويها القمي، يرويها عن فلان عن 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 عن, عن إلى أن يوصلها لجعفر الصادق ومحمد الباقر أو موسى بن جعفر.
نعم،
هذه العنعنة، هاي الرجال اللي سلسلة هاي كلها مو من أهل البيت أصلا، حتى مو من العرب في غالبهم. لا يوجد حديث واحد عند الشيعة مروي بسلسلة حلقاتها من أهل البيت أو المعصومين.
نعم.
وإذا كانت الحلقات هذه اللي تروي عن جعفر الصادق غير معصومة، شلون الرواية معصومة؟ اللي دا يحملها غير معصوم. لعد أنتوا ليش ما أخذتوا روايات الصحابة؟ تقولون الصحابة مو معصومين. طيب هذول الرواة اللي رووا عن جعفر الصادق وموجودة بالكتب، الطوسي والقمي والكليني، هذول معصومون؟ ما معصومون. إذن كيف تصححون رواية مروية عنهم وهم مو معصومون؟ كيف تنقلون، كيف تضيفون العصمة إلى الروايات؟ لا يوجد عند الشيعة رواية واحدة مروية عن أهل البيت بالمرة. ثم الآن هم يتبعون من يعني؟ يتبعون السستاني، يتبعون خامنئي، يتبعون الحائري، ويتبعون أشكال وألوان. طيب ذولا هم ذولا من ال 12 ذولا بشر يخطئون ويصيبون.
لكن فضلتك قلت في البداية أن هناك نهي قرآني ألا نتبع هؤلاء.
أكيد.
أين هو؟
أكيد. بس أنا أقول لك الشيعة سووا، حذفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، حذفوا الصحابة وأهل البيت، آخر شيء جو على أهل البيت اللي هم يؤمنون بهم، هذول هم من حذفوا، لأنه الآن أنا ما عندي أهل البيت أتمسك بهم، يعني لا يوجد. يوجد علماء أتبعهم، علماء ذولا مو معصومين. أنت شو تركت المعصومين واستمسكت بغير معصومين؟ أدري وين دعواكم؟ يعني شلون أرد أفهم؟ يعني هل السيستاني معصوم؟ بعدين هؤلاء مختلفون فيما بينهم، يعني السيستاني بينه وبين محمد صادق الصدر صراع وخلاف إلى حد التفسيق. هذا يقول أنا أنقل دين أهل البيت، وهذا يقول أنقل دين أهل البيت. طيب، وكلما جئت بعالم بين وبين العالم الآخر أكو خلاف وصراع، وعائلة الحكيم بينه وبين عائلة الصدر صراع إلى حد القتل.
نعم.
وكلهم يقولون إحنا نأخذ ديننا من أهل البيت، وكلهم يفتون ويقول لك هذه الفتوى من أهل البيت، وهاي الفتوى تناقض هاي الفتوى، ويريدون أن نتبعهم على هذه الخزعبلات. إذا كان هؤلاء ينقلون دين أهل البيت، لماذا هم مختلفون؟ إذن يا شيعة أنتم لستم على دين أهل البيت، هذه أولا.
نعم.
اثنين، الله تعالى بنص كتابه نهانا عن أن نتبع علماءكم. أولا، هو بأصل دينكم لا يجوز اتباع العلماء إلا المعصومين، هذا بأصل دينكم أنتم. تقولون نحن ما نأخذ الفتوى والفقه إلا عن معصوم، ولا يحكمنا غير معصوم. أنتوا الآن يحكمونكم ناس غير معصومين. اثنين، تأخذون فتاواكم ودينكم عن علماء غير معصومين، هذا شو يسمون بدينكم؟ يجوز لو ما يجوز؟ هذا ما يجوز.
نعم.
لأن أنتم أنكرتوا أبو بكر وعمر، قلتوا دولا مو معصومون ونتبع علي لأنه معصوم. طيب الآن أنتم تتبعون من؟ تتبعون علي، أبو بكر، عمر، الشمر، حرملة، تتبعون من؟ فبنص دينكم أنتم ما تتبعون.
نعم.
علماءكم لا يجوز اتباعهم بنص عقيدتكم، لا يجوز اتباع علمائكم.
لأن علماءكم غير معصومين، وغير المعصوم لا يجوز طبقا لعقيدتهم اتباعهم، طبقا لعقيدتكم اتباعهم.
وبنص القرآن،
وبنص القرآن الله نهى عن أن نتبع هؤلاء العلماء، لأن الله يقول في نص صريح ونصوص كثيرة مثله. وأقرأ سورة ياسين، الله تعالى ماذا يقول؟ يقول على لسان هذا المؤمن الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، ثم وصف هؤلاء المرسلين بصفتين تتناقضان مع صفات علماء الدجل،
من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. نعم.
فوصف المرسلين بصفتين، أنهم قال اتبعوا المرسلين، اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون.
نعم.
وعلماء الشيعة عايشين على عوامهم، يسألون عامتهم الأجر أي الفلوس. اتبعوا، الله تعالى يقول من لا يسألكم أجرا
وهم مهتدون.
وعلماء الشيعة غير مهتدين، لأنهم لا يحكمون بالقرآن ولا يتبعون القرآن، بل يعتقدون أن القرآن محرف. فشلون تتبعون علماء؟ الله بالقرآن نهى عن اتباع أمثالهم.
نعم.
اتبعوا من لا يسألكم أجرا أي مالا، وعلماءكم عايشين عليكم، قال وهم مهتدون، وعلماءكم غير مهتدين لأنهم يؤصلون لكم الدين خارج القرآن، والقرآن الله تعالى يقول عنه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. اللي ما يحتاج لك بالقرآن هذا قد أغفل الله قلبه عن ذكره عن كتابه، واتبع هواه وكان أمره فرطا. فعلماءكم يا شيعة بنص القرآن الله تعالى نهانا عن اتباعهم، وإذا لم تنتهوا عن اتباع هؤلاء العلماء فثقوا، كما في الدنيا أسلموكم إلى الأمريكان، السستاني سلمكم للأمريكان، سلمكم للأمريكان ودخل الأمريكان للعراق، ويوم القيامة راح يسلمكم الجهنم وبئس المصير، وهناك تقولون ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا.
بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، يعني الموضوع لم ينتهي بعد، ما زلنا في هذه السلسلة من الحلقات حول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستكمل لقاءنا في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. شكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الحقيقة في محكم التنزيل والقرآن، هذه الحقيقة من دون ملف ولا دوران، هي الحقيقة في محكم التنزيل والقرآن.